هل النار والجنة مؤبدتان أو إلى أمد ثم تفنيان؟ أما الجنة فبالإجماع أنها مؤبدة لا تفنى، والآيات في هذا كثيرة، ما أكثر ما تتلون قول الله تعالى في أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وهو محل إجماع. وأما النار فمحل إجماع أنها مؤبدة، إلا خلافا يسيرا ذهب إليه بعض العلماء وهو مرجوح، بل لا وزن له. والصحيح الذي لا شك فيه أن النار مؤبدة دائما وأبدا، لقول الله تبارك وتعالى في آيات ثلاث في كتابه خالدين فيها أبدا. فقال جل وعلا في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وتأبيد الخالد يدل على تأبيد مكان الخلود ضرورة، وإلا فكيف يكون خالدا في غير محل؟ هذا مستحيل. وقال تعالى في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وثبت في السنة أنه يؤتى يوم القيامة بالموت فيوقف في مكان بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة يا أهل النار، فيشرئبون ويطلعون، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت، فيذبح. ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، خلود ولا موت. ولم يحدد، وهذا من السنة. والإجماع يكاد يكون منعقدا إلا خلافا يسيرا عن طائفة من السلف والخلف، لكنه مرجوح، بل قلت لا وزن. فإن قالوا إن رحمة الله سبقت غضبه، قلنا: لا قياس في مقابلة النص، ما دام عندنا نص من القرآن صريح بالتأبيد فلا قياس. إذن البحث الثاني: هل الجنة والنار مؤبدتان لا تفنيان؟ الجواب نعم. البحث الثالث: هل يدخل الإنس والجن الجنة والنار، أو هذا خاص بالإنس؟ الجواب: أما النار فيدخلها الجن والإنس بالنص والإجماع. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أي خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، نسأل الله لا يجعلنا منه. وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس، وقال تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. وقال تعالى في سورة الجن: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأما دخول المؤمنين الجنة فهو بالنسبة للبشر بالنص والإجماع، وبالنسبة للجن محل خلاف، والصحيح أنهم يدخلون الجنة. والدليل على ذلك ما جاء في سورة الرحمن، حيث يخاطب الله الجن والإنس ويقول جل وعلا: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذا قلنا إنه مجمع عليه، مجمع عليه، دخول النار مجمع عليه ما في إشكال. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والخطاب لمن؟ نعم للجن والإنس، إلى أن قال في الجنتين الأوليين والأخريين لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وعليه فالقول الراجح أن مؤمن الجن يدخلون جنة كمؤمن الإنس بالنص، ولأن هذا من كمال عدل الله عز وجل، من كمال عدل أن من عمل ابتغاء ما وعد به من الثواب فلا بد أن يحقق الله له الثواب. انتبهوا. طيب، ولأن هذا مقتضى قوله تعالى في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضبي. والذين يقولون إن كافر الجن يدخل النار ومؤمنهم لا يدخل الجنة يجعلون غضبه سبق إيش رحمته. كيف نقول هؤلاء إذا عملوا بما يقتضي الرحمة فإنهم لا يعطون الرحمة، وإذا عملوا بما يقتضي العذاب فإنهم يعذبون؟ أين سبق الرحمة للغضب؟ واضح يا جماعة؟ طيب، فإن قيل ما تقولون في قوله تعالى فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وفي قوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ولم يقولوا ويدخلكم الجنة. فالجواب أن السكوت عن الشيء لا يلزم منه انتفاء الشيء، لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. فإذا لم يذكر ثوابهم في هذه الآية فقد ذكر في آية أخرى لا معارض لها، لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. وعلى هذا فنقول في هذا البحث إن مؤمن الجن يدخلون الجنة كمؤمن الإنس ولا فرق. طيب، البحث الرابع من الرابع نذكره إن شاء الله تعالى عند كلام المؤلف لمن تكون الجنة والنار. يقول مالك رحمه الله وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة. كل إنسان وكل جنة، يعني كل واحد من الجنة في دار نار أو نعيم جنة. إذن كلام المؤلف صريح في أن مؤمن الجنة لأن الجنة يدخلون الجنة وكذلك يدخلون النار وكذلك الإنسان. هما أي الجنة أي النار والجنة مصير الخلق من كل الوراء، هما مصير الخلق، ليس هناك دار ثالث. حتى أصحاب الأعراف الذين يوقفون في مكان بين الجنة والنار مآلهم إلى الجنة، ولا بد، لا يمكن لأحد من الوراء إلا أن يكون إما في جنة وإلا في نار. قال وقول من كل الوراء يريد به الخصوص، أي يريد به الإنس والجن. أما الملائكة فلا يدخلون النار، الملائكة لا يدخلون النار، لكنهم في الجنة مسخرون لأهل الجنة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وهناك ملائكة لا نعلم، الله أعلم مصيرهم، لكننا نعلم أنهم لن يدخلوا النار. قال فالنار دار من تعدى وافترى. النار دار من تعدى الحدود وافترى الكذب، فمن أشرك فهو متعدى ومفتري أو غير مفتري، ومفتري أيضا، لأن إشراكه بالله يقتضي أنه يقول بلسان حاله أو لسان مقاله إن مع الله إله آخر، وهذا افتراء. وما زعم أن لله ولدا فهو متعدي مفتري، وعلى هذا فيكون التعدي والافتراء متلازمين. لكن الافتراء يلزمه التعدي بكل حال، والتعدي لا يلزمه الافتراء بلسان المقال، ولكن يلزمه الافتراء بلسان الحال. ويتضح هذا بالنسبة للمفتري أن يقال إن المفتري متعدي ولا شك، لأن الإنسان لو تقول على بشر لقيل إنه متعد عليه، فكيف إذا تقول على رب العالمين؟ أما المعتدي فقد يعتدي بغير افتراء، لكن لسان حاله يقول إنه مفتري. نسأل الله يعيننا وإياكم من التعدي والافتراء. ثم انتقل المؤلف إلى من يدخل الجنة النار ولا يخلف. نعم انتهى الوقت يا أخي، احنا نمشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا المباحث فيما يتعلق بالجنة والنار، وهل هما موجودتان، وهل هما مؤبدتان، وهل النار مؤبدة أو لا، ذكرنا في ذلك ما شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله فالنار دار من تعدى وافترى، ومن عصى بذنبه لم يخلد وإن دخلها يا بوار المعتدي. هذا البيت كالاستثناء من قوله هما مصير الخلق من كل الورى، يعني يستثنى ذلك من عصى بذنبه فإنه لا يخلد في النار، والمعصية الخروج عن الطاعة، وتنقسم عند العلماء إلى قسمين صغائر وكبائر. المعاصي تنقسم إلى قسمين صغائر وكبائر، وما هو الضابط أو ما هو الحد أو ما هو العدل؟ يعني هل الكبائر معدودة أو الكبائر محدودة بضوابط أم ماذا؟ قال العلماء نعم، قال بعض العلماء إن الكبائر معدودة، اجتنبوا السبع الموبقات، السبع الموبقات: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقتل المستنات المؤمنات القافلات، والتولي يوم الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. اجتنبوا السبع الموبقات. وقال بعض العلماء بل إنها غير معدودة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم عد الإشراك بالله وهو كفر مخرج عن الملة، فدل هذا على أن المراد بيان عظم هذه السبع، ولكن هناك شيء آخر لم يذكر. إذن نرجع إلى القول بأنها محدودة بضوابط، فما هو ما هذه الضوابط؟ قال بعضهم كل ذنب ترتب عليه لعنة أو غضب أو وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا، يعني كل ما في حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو غضب أو لعنة، يعني أربعة أصار. فالزنا مثلا كبيرة لأن فيه حدا في الدنيا الإسبال كبيرة لأن فيه وعيدا في الآخر. قتل النفس كبيرة لأن فيه لعنة وغضبا وهلم جرى. خذ هذا الضابط. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الكبيرة ما ترتب عليه عقوبة خاصة، يعني ما جعل الله أو رسوله عليه عقوبة خاصة، أي عقوبة دنيوية أو دينية أو أخروية. فهمتم؟ وذلك لأن المعاصي إما أن تقع منهيا عنها أو محرمة وما أشبه ذلك، فهذه تكون صغيرة. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، هذه صغيرة. لكن إذا ترتب على ذلك عقوبة خاصة كحد في الدنيا وعيد في الآخرة، لعنة، غضب، نفي إيمان، تبرؤ منه، أي شيء يذكر له عقوبة خاصة دينية أو دنيوية أو أخروية، فإنها من كبائر الذنوب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذه من الكبائر. إذا لم تحب لأخيه ما تحب لنفسك، الجواب نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الضابط ضابط حسن، ضابط حسن، وبه يمكن أن تميز بين الصغائر والكبائر. فما جاء مرتبا عليه عقوبة خاصة فهو كبير، وما جاء منهيا عنه أو ذكر فيه التحريم أو لا ينبغي أو ما أشبه ذلك، فهذه من صغائر الدين. المعاصي، نعود مرة ثانية، المعاصي تنقسم إلى قسمين: صغائر وكبائر. والفرق بينهما من حيث الحقيقة والماهية هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن النفس تطمئن إليه. أما من حيث الحكم فالفرق بينهم أن الصغائر تكفرها الصلاة والصوم والوضوء والصدقة والتسبيح وما أشبه ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الصغائر فلا بد فيها من توبة. نعم، أما الكبائر فلا بد فيها من توبة، فلا بد فيها من توبة، ولا تمحي عن الإنسان إلا بتوبة. هذا هو الأصل. الفرق الثاني من حيث الحكم: الكبائر بمجرد فعلها يخرج الإنسان من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق، أي أنه يكون فاسقا بمجرد فعل الكبيرة ما لم يتب. والصغائر لا يخرج من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق إلا بالإصرار عليها، فإذا أصر عليها صار فاسقا لا عدل. فصار الفرق بينهما من وجهين: الوجه الأول أن الصغائر تقع مكفرة بالأعمال الصالحة، والكبائر لا بد فيها من توبة. الفرق الثاني: الكبائر يخرج بها الإنسان من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق بمجرد الفعل، والصغائر لا يخرج منها من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق إلا بالإصرار عليها. حلق اللحية كبيرة أو صغيرة؟ صغيرة، لكن إذا أصر عليه صار كبيرة. شرب الدخان صغيرة، فإذا أصر عليه صار كبيرة. هذا بقطع النظر عما يحدث في قلب الفاعل، لأنه أحيانا يقترن بفعل الصغيرة يقترن بها شيء من الاستخفاف بأوامر الشرع والاستهانة بها، وحينئذ تنقلب الصغيرة إيش؟ كبيرة. تنقلب الصغيرة في كبيرة من أجل الاستخفاف بأوامر الشرع. وربما تكون الكبيرة الصغيرة مثل أن يفعلها الإنسان مع الخجل من الله عز وجل ورؤيتها أمام عينه دائما، فهذا تنقلب إلى صغيرة، وربما يكون فعله هذا أو شعوره هذا، ربما يكون شعوره هذا توبة. واضح يا جماعة؟ نعم. ذكرنا قبل قليل أن الكبائر لا بد فيها من توبة، فهل يعني ذلك أن الإنسان لا بد أن يعاقب عليها؟ لا، لكن إذا فعلها يستحق العقوبة ما لم يفعل. والصغائر لا، قد تقع مكفرة بالأعمال الصالحة. أما الكبائر فنقول يستحق العقوبة عليها إلا بتوبة، صح؟ أما نفس العقوبة فإن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى هذا ففاعل الكبيرة إذا لم يتوب فهو على خطر، لأنه يقال له ما الذي أعلمك أنك داخل في المسيح؟ وإلا فإن بعض الناس إذا نهيته عن الكبيرة قال يا أخي سبحان الله ما تقرأ القرآن؟ قلت بلى أقرأ القرآن. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شوف كيف تمنيه نفسه. طيب، هل قال ويغفر ما دون ذلك مطلقا ولا قيدها بالمشيئة؟ لمن يشاء. وما الذي أعلمك أنك ممن دخل في المشيئة؟ ربما تكون ممن لا يشاء الله أن يغفر له فأنت على خطر. ثم قد يقال إن قوله لمن يشاء إن هذا المستثنى هو الذي فعل الكبيرة على وجه الحياء من الله عز وجل والخجل، وصارت الكبيرة دائما في عينه، حينئذ تنقلب صغيرة ويدخل في المشيئة. قد يقال هذا وإن كان هذا خلاف ظاهر اللفظ. والحاصل نقول لهذا المفرط الذي منته نفسه ما لم يكن على علم من حصوله، نقول له من قال إنك داخل في قوله لمن يشاء. طيب، يقول مؤلف من عصى بذنبه لم يخلد. ما المراد بالمعصية في كلام المؤلف هنا؟ الكبائر. المراد الكبائر. لم يخلد وإن دخلها، في نسخة وإن يردها، يعني وإن وردها دخولا، لكن نسخة صحيحة وإن دخلها، يعني وإن دخل النار فإنه لا يخلد، لأنه لا يخلد فيها إلا الكافرون. ومن عصى بذنبه لم يخلد وإن دخلها. يا بوار المعتدي، يا بوار المعتدي، هذا نداء، يعني يا بوار المعتدي احضر، لأن المعتدي أهل للبوار، والبوار هو الهلاك، كما قال تعالى وأحلوا قومهم دار البوار، دار الهلاك. يا بوار المعتدي. فمن المعتدي هنا؟ هل المعتدي العاصي الذي يدخل النار، أو المعتدي من يقول إن من دخل النار لا يخرج منها، أو هما جميعا؟ الظاهر أنهما جميعا، أو أن المراد المؤلف رحمه الله بالمعتدي المعتزلة والخوارج، لأن المعتزلة والخوارج يقولون من دخل النار ولو من أجل كبيرة فإنه لا يخرج منها، ولكن يختلفون أسباب. لا أحكام الدنيا. أما تزعمهم يقولون مسلم لا نكفره، إيه لكن ماذا يقولون؟ لا نكفر، لكن وش يسمونه؟ مسلم إذن ما وافقه للسنة. بالاسم لا عن الجزاء لكن الاسم بمنزلة بين المنزلتين لا مسلم والخوارج يقول كافر وهم جميعا اتفقوا أنهم في الآخرة أي العصاة مخلدون في النار ولهذا لا تنفع فيهم الشفاعة والصحيح هما ذهب إليه أهل السنة والجماعة كما مر علينا في أحاديث كثيرة في الشفاعة أن من دخلها من العصاة فإنه يخرج منها إما بالشفاعة وإما بفضل الله ورحمته لكن لابد أن يخرج منها ثم بين لمن تكون الجنة ولمن تكون النار فقال وجنة النعيم للأبرار جنة النعيم هي جنة الآخرة ونعيمها نعيم في البدن ونعيم في القلب الدنيا في الغالب لا تجتمع النعيمان قد ينعم الإنسان في البدن ولا ينعم في القلب وقد ينعم في القلب ولا ينعم في البدن قد يكون هذا الرجل غنيا عنده من الترف ما لا يعلمه إلا الله قد نعم بدنه تماما ولكن قلبه يغلي والعياذ بالله يغلي من الهم والغم والخوف على نعيمه والخوف على نفسه لو لم يكن من نعيم الدنيا إلا أن الإنسان إذا تذكر الموت أو تذكر الهرم تنقص كما قال الشاعر لا طيب في العيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم صحيح هذا ولا لا على أنه لا يمكن أن يتم النعيم من كل وجه في الدنيا كما قال الحكيم الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر وقس هذا بنفسك إذا سررت اليوم فانتظر الحزن غدا وإن حزنت اليوم فانتظر السرور غدا هكذا الدنيا لكن نعيم الجنة جعل الله وإياكم مما يتمتع به ليس فيه حزن ولهذا قال المؤلف وجنة النعيم نعيم القلب ولا نعيم البدن كليهم ولهذا قال الله تعالى في سورة الإنسان لقاهم نظرة وسرورا نظرة في الوجه وفي البدن والسرور في القلب فاجتمع لهم النعيمان نعيم البدن بالنظرة الحسنة ونعيم القلب بالسرور نسأل الله لنا ولكم ذلك أنت؟ نعم 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 ينظر بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام على في المباحث في الجنة وسبق الكلام أيضا على دخول العصاة في النار وقلنا إن أهل الكبائر من هذه الأمة يدخلون النار ولكن يخرجون منها بالشفاعة أو بغير الشفاعة خلافا لطائفتين مبتدعتين وهما الخوارج والمعتزلة لأنهما يقولان بخلود أصحاب الكبائر في النار وخلافا لطائفة ثالثة المرجئة يقولون إن أهل الكبائر لا يدخلون النار لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. مرجئة، المرجئة يقول الأعمال ما تترك الإيمان، إذا آمن الإنسان بقلبه فهو مؤمن ولا يستحق العقاب. فقيل لهم ما تقولون في آيات الوعيد وأحاديث الوعيد؟ قالوا هذا في الكفار، أما المؤمن فلا يمكن أن يدخل النار. أعرفتم؟ هذا المذهب باطل، لأن فيه نصوصا كثيرة تعلق الوعيد على فعل ما ليس بكفر، قطع الرحيم، الرحم كفر أو غير كفر؟ ليس بكفر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أدخل الجنة قاطع. على كل حال، إذا ممكن أن نقول إن الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها من الكبائر يخالف فيها ثلاث طوائف مبتدئة: المرجئة لأنهم يقولون إن أهل الكبائر لا يدخلوا النار أصلا، والخوارج والمعتزلة لأنهم يقولون من دخل النار فهو خارج فيها. طيب، ثم قال المؤلف: واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف، وهذا أيضا تكلمنا عليه في وجود الجنة والنار الآن، وبينا أن الجنة والنار الآن موجودتان بدلالة الكتاب والسنة. وهل هما يفنيان؟ ذكرنا أن القول الراجح أنهما لا يفنيان، وأن الجنة محل إجماع من أهل السنة، وأن النار فيها خلاف ضعيف ضعيف ضعيف، والقائل به قليل فلا يعتد به ولا يلتفت إليه. والصحيح الذي لا شك فيه عندنا والذي ندين الله به ونعتقده لأن النار مؤبدة لن تتلف، ولهذا قال: واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف. لم هنا بمعنى لن، يعني لن تتلف في المستقبل. طيب، هنا قاس النار على الجنة لأن النار مختلف في لقائها بخلاف الجنة. قال: فنسأل الله النعيم والنظر لوجه لربنا. اللهم صل على محمد. نسأل الله النعيم في الجنة والنظر لربنا عز وجل، وهو أعلى نعيم الجنة، فإن أهل الجنة لا يعطون نعيما أعظم ولا أسر من النظر لوجه الله. وقوله من غير ما شيء غبر، أي من غير سوء، غبر أي مضى، أي نسأل الله النعيم والنظر من غير أن يتقدم ذلك عذاب، بل ندخل الجنة بلا عذاب، نسأل الله ذلك. قال: فإنه ينظر بالأبصار. فإنه أي الله عز وجل ينظر بالأبصار. الأبصار جمع بصر، يعني بالعين، ردا على من قال إنه ينظر بالقلب، وأن النصوص الواردة في النظر إلى الله يراد بها النظر بالقلب أو النظر إلى ثوابه، وكلاهما معنيان باطلان. أما النظر بالقلب فإن هذا حاصل لأهل الجنة قبل أن يدخل الجنة، فإن المؤمن يكاد يرى ربه بقلبه لشدة إيمانه به وبأسمائه وصفاته. وأنت لو وصف لك شيء في الدنيا، وصف لك إنسان ثقة بيتا لتشتريه وصفا دقيقا، فأنت الآن تراه بإيش؟ بقلب. المؤمنون المتقون يرون الله سبحانه وتعالى بقلوب قبل يوم القيامة، ولولا هذا اليقين ما حصل لهم دخول الجنة، فهم يرون الله تعالى بقلوبهم من قبل أن يدخل الجنة، وحينئذ لا نعيم لهم بهذا النظر لأنه قد تم لهم من قبل. وأما الذين قالوا إنهم ينظرون إلى ثواب الله فيقال هذا تحريف للنصوص الصريحة الصحيحة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر الشمس ليس دونها سحاب. وهذا واضح أنه الذي يرى من؟ الذي يرى الله. نراه كالقمر كالشمس ليس دونها سحاب، ترونه كالقمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وقول كما أتى في النص يعني القرآن، يعني النص القرآني. والأخبار جمع خبر وهي الأحاديث، فرؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع السلف. حتى إن بعض العلماء صرح بأن من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر، لأنه مكذب للنصوص الصريحة الصحيحة ومخالف لإجماع السلف. وقال بعض العلماء: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فنسأل الله أن يحرمه رؤيته في الآخرة. وهل يستحق هذا أو لا؟ نعم يستحق. الذي ينكر أن الله يرى في الآخرة نقول الله يحرمك منه. وأعتقد أننا لو قلنا حرمك الله منها لاستشاط غضبا. فإذا دعي عليه بأن لا يرى ربه غضب، وهو يقول في عقيدته يمتنع أن نرى ربه. نعم، فنقول إذا كنت ترى أنه يمتنع فنسأل الله أن يحرمك إياه. وهو جدير بأن يدعى له بذلك لأنه أنكرها. فلو أنه استشاط غضبا وهم أن يقاتلنا قلنا قف، ألست ترى أنه مستحيل؟ نحن ما دعونا لك إلا بما تعتقد أنه مستحيل، فنحن أعناك على رأيك وألزمناك بما ترى. طيب إذن ما هو النص القرآني على ثبوت الرؤية؟ نقول دلالة القرآن على الرؤية من وجوه. أولا التصريح بالنظر، والثاني نفي الإدراك، والثالث حجب أعداء الله عن رؤية الله. هذه ثلاثة أنواع من الأدلة: الأول التصريح بالنظر، والثاني نفي الإدراك، والثالث حجب الأعداء. أما التصريح بالنظر فمثل قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولم يقل قلوب يومئذ ناظرة، قال وجوه. وإذا كانت الوجوه هي التي ترى، فما هو وسيلة رؤية في الوجه؟ العين. إذا نراه بأعيننا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولم يقل قلوب. وقال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسر الزيادة أعلم الخلق بالله وكتابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المراد بالزيادة النظر إلى وجه الله. وهل تعلمون تفسيرا أصح وأوثق من تفسير الرسول؟ عجيب، أبدا. فإذا قال هي النظر إلى وجه الله صدق، وصدق الله، صدق الله ورسوله. أما نفي الإدراك وهو النوع الثاني من الأدلة، ففي قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. فإن نفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية، لأن نفي الإدراك مع عدم ثبوت الرؤية إيش؟ لغو من القول وفساد. إيش تقول لا تدرك الأبصار وهو لا يرى أصلا؟ هذا لا يمكن. فكون يقول لا تدركه الأبصار يعني أنها لا تراه ولكن لا تدركه. ولهذا استدل بهذه الآية أهل السنة على أن الله يرى. وجه الدلالة أن نفي الإدراك دليل على أصل ثبوت الرؤية، لأن نفي الإدراك عما لم يثبت أصله إيش؟ لغو من القول لا حاجة له، وحينئذ فيكون في الآية دليل على ثبوت الرؤية. والعجب أن الذين ينفون الرؤية يستدلون بالآية، يستدلون بالآية على أنه لا يرى. يقول لأن الله يقول لا تدركه، قلنا لهم الله يقول لا تدركه ولكن لم يقل لا تراه. وفرق بين الإدراك والرؤية، نحن الآن نعلم الله عز وجل لكن هل ندركه؟ ندرك حقيقة؟ لا، ونحن نعلمه. قولوا إذن أجل لا يعلم، إن الله لا يعلم. وعلى هذا فالآية صريحة في أنها في أن الله يرى. طيب، وأنا أذكر لكم قاعدة في الاستدلال ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونهيك به فهما وفقها. قال أنا ملتزم، ملتزم بكل دليل صحيح استدل به مبطل على باطله أن أجعله دليلا عليه لا له، سواء أثري ولا نظري. هذا قاله في الرد على المنطقي في كتابه موافق الصريح المنقول لصحيح المنقول. نعم، ترى تعرض العقل والنقل. ايش؟ اي، يقول انا ملتزم لكل انسان استدل بدليل صحيح على قول باطل ان اجعل دليله دليلا عليه لا له. شف، لان استدلاله بهذا الدليل لا شك ان يشم منه رائحه ما قال، الا ان الذي شمه في انفه زكام، فيكون دليلا على ان خلاف ما شم هو الصحيح، ولا لا؟ الانسان في انفه زكام تاتيه بالطيب الطيب لكنه بارد، يقول لك هذه رائحته من طيبه لانه بارد ما، والانف مسدود. وتاتيه بالبترول البنزين الذي رائحته تضرب الى الاقمار، تبوسه لهذا الطيب قال هذا طيب، كم مدتوله؟ فالانسان اللي في انفه زكام لا يعرف الرائحه، فلذلك اذا استدل بدليل على باطله وهو دليل صحيح، هالشرط انه دليل صحيح، اما دليل موضوع يجيبه ويجعله دليل لله ما في فائده، فهو دليل عليه. هؤلاء استدلوا بنفي الرؤيه في الاخره بقوله، استدلوا على نفي الرؤيه في الاخره بقوله لا تدركه الابصار، قال هذا دليل عليه، لان نفي الادراك يدل على وجود اصل الرؤيه، ولولا وجود اصل الرؤيه لكان نفي الادراك لغوا ينزه عنه كلام الله. النوع الثالث من الادله على الرؤيه ما هو؟ حجب الله عن اعدائه في قوله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الامام الشافعي رحمه الله والله ما حجب اعداءه عنه الا في حال الغضب الا ليراه اولياؤه في حال الرضا. وهذا صحيح ولا صحيح؟ لماذا؟ لانه لو كان الجميع محجوبين لم يكن لنفي الحجب عن الاعداء فائده بل في مضره، حيث اوهم التخصيص ببعض مدلولاته. والحاصل ان رؤيه الله ثابته بالنص على كم وجه؟ ثلاث اوجه: ثبوت الرؤيه، نفي الادراك، الحجب عن الاعداء. طيب، اما السنه فقد تواترت بهذا، اي برؤيه الله سبحانه وتعالى يوم القيامه ان المؤمنين يرونه. وعلى هذا قول الناظم ينظم ما بعض ما تواتر. يلا حسن، اسمك حسن؟ انت اسمك حسن؟ يلا سعيد، انشد البيتين في بعض ما تواتر. نعم، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض الشاهد قوله ورؤية. ثم قال لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب والمكذب. هذا تعليل بتدليل لأنه لم يحجب إلا عن كافر ومكذب يشير إلى قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب هؤلاء فضدهم يرون الله. نعم
أيها الأخوة
ثم قال
في ختام هذه المادة
الباب الخامس
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة
ومتعلقات
مع تحيات مؤسسة الاستقامة
الدين الإسلامي نبي